بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذه الآية والآيات التي بعدها بيان فرضية الصيام وبيان الحكمة منه. أما فرضيته فإنه أحد أركان الإسلام الخمسة، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام، كما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في هذه الآية، وهي قوله تعالى: كتب عليكم الصيام. ومعنى كتب أي فرض، الكتب هو الفرض، مثل قوله: كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم القتال. الصيام فريضة على كل مسلم، على كل مسلم بالغ عاقل، لكن المسافر يفطر ويقضي من أيام أخر رحمة به من مشقة السفر، فلا يجتمع عليه مشقتان: مشقة السفر ومشقة الصيام. كذلك المريض الذي يلحقه من الصيام مشقة فإنه يفطر ويقضي من أيام أخرى، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما الإنسان الذي معه عقله وفكره لكن لا يقدر على الصيام، إما لمرض مزمن لا يرجى شفاؤه، أو لكبر وهرم ولا يقدر على الصيام، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليه صيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه في الشيخ الكبير الهرم، وفي المريض المرض المزمن. وفي قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، بيان أن الصيام ليس خاصا بهذه الأمة، بل هو لجميع الأمم السابقة من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الله فرض عليهم الصيام. كما كتب على الذين، أي كما فرض على الأمم السابقة من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم بين الحكمة من فرضية الصيام فقال: لعلكم تتقون. فالله فرض الصيام وهو ترك الطعام والشراب والشهوات، ترك يترك ذلك طاعة لله عز وجل، ويؤثر ما يحبه الله، لأن الله يحب منه الصيام على ما تحبه نفسه من الطعام والشراب وغير ذلك. فهذا من الحكمة أن الله ابتلى العباد، ابتلاهم واختبرهم بذلك، أيهم يقدم ما يرضي الله وما يحبه الله على ما تحبه نفسه. فالمؤمن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، وهذا علامة الإيمان. ثم أيضا الصيام يسبب أن الإنسان يتربى على الخير، يتربى على الخير ويبتعد عن الشر، فيتعود الإنسان، يتعود ترك الشهوات ويفطم نفسه عنها، لأن متابعة الشهوات ولو كانت مباحة فإن هذا مما يكسل الإنسان ويشغله ويكره إليه الطاعة. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فالصيام يفطم الإنسان عن شهواته حتى يتعود تركها، الابتعاد عنها، ولا يستغرق ويستمر مع الشهوات طول حياته. هذا من الحكمة. وكذلك الصيام يعود الإنسان على فعل الطاعات، ولهذا تجد الصائم يسرع إلى الطاعات وينقاد إليها أكثر من المفطر، فالمفطر في الغالب يكسل عن الطاعات، أما الصائم فإنه يبادر إلى الطاعات ويسارع إليها ويتلذذ بها، لأن الصيام دربه عليها وحببها إليه. وكذلك الصيام يبعد الإنسان عن المعاصي والمخالفات، فالصائم أبعد الناس عن المعاصي، فهو كما أنه يفطمه عن الشهوات كذلك يفطمه عن المحرمات من باب أولى، فهو الصيام يمنع السمع مما حرم الله، فلا يستمع الإنسان إلى الأغاني والمزامير والغيبة والنميمة والكلام الباطل، ويصون النظر فلا ينظر الإنسان إلى ما حرم الله، يغض بصره، لأن ذلك يؤثر على صيامه، وإن كان مأمورا بغض البصر دائما لكن الصائم من باب أولى. فالصيام يعوده على غض البصر، وكذلك الصيام يمسك اللسان عن الكلام الذي لا يليق من الغيبة والنميمة والشتم والسباب وقول الزور، فالصيام يحبس اللسان عن هذه الأمور ويشغله بتلاوة القرآن وذكر الله وبالتسبيح والتهليل. فالصيام يربي الإنسان على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات، وربما يألف ذلك ويستمر طول حياته، فيكون الصيام منطلقا له إلى الخير وكافا له عن الشر. فالصيام فيه خيرات كثيرة، وأيضا الصيام أقرب الأعمال إلى الإخلاص، لأن الصائم لا يظهر عليه شيء، أنت ترى الصائم مثل المفطر لا فرق بينهما، لكن الصائم ترك شهوته وطعامه وشرابه فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين الله، بخلاف الذي يصلي والذي يتصدق والذي يجاهد، هذه أعمال ترى وربما يكون فيها رياء وسمعة وفخر، بخلاف الصيام فإنه ليس له مظهر واضح، فلا فرق بين الصائم والمفطر. فالصائم أبعد الناس عن الرياء، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. هذا هو السر في كون الصيام أكثر الأعمال إخلاصا لله عز وجل. ولذلك رتب الله عليه الثواب العظيم وخصه بباب مستقل من أبواب الجنة الثمانية يدخل منه الصائمون يوم القيامة ولا يدخل منه غيرهم، فإذا دخلوا أغلق. وهذا تشريف للصيام وأهل الصيام من بين العباد ومن بين الأعمال. الصيام له خاصية وله مزايا عظيمة، ولذلك فرضه الله سبحانه وتعالى وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى قوله لعلكم تتقون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذه الآية والآيات التي بعدها بيان فرضية الصيام وبيان الحكمة منه. أما فرضيته فإنه أحد أركان الإسلام الخمسة، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام، كما في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في هذه الآية، وهي قوله تعالى: كتب عليكم الصيام. ومعنى كتب أي فرض، الكتب هو الفرض، مثل قوله: كتب عليكم القتال، أي فرض عليكم القتال. الصيام فريضة على كل مسلم، على كل مسلم بالغ عاقل، لكن المسافر يفطر ويقضي من أيام أخر رحمة به من مشقة السفر، فلا يجتمع عليه مشقتان: مشقة السفر ومشقة الصيام. كذلك المريض الذي يلحقه من الصيام مشقة فإنه يفطر ويقضي من أيام أخرى، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما الإنسان الذي معه عقله وفكره لكن لا يقدر على الصيام، إما لمرض مزمن لا يرجى شفاؤه، أو لكبر وهرم ولا يقدر على الصيام، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا وليس عليه صيام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه في الشيخ الكبير الهرم، وفي المريض المرض المزمن. وفي قوله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، بيان أن الصيام ليس خاصا بهذه الأمة، بل هو ل جميع الأمم السابقة من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الله فرض عليهم الصيام كما كتب على الذين، أي كما فرض على الأمم السابقة من أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم بين الحكمة من فرضية الصيام فقال لعلكم تتقون، فالله فرض الصيام وهو ترك الطعام والشراب والشهوات، ترك يترك ذلك طاعة لله عز وجل، ويؤثر ما يحبه الله، لأن الله يحب منه الصيام على ما تحبه نفسه من الطعام والشراب وغير ذلك. فهذا من الحكمة أن الله ابتلى العباد، ابتلاهم واختبرهم بذلك، أيهم يقدم ما يرضي الله وما يحبه الله على ما تحبه نفسه. فالمؤمن يقدم ما يحبه الله على ما تحبه نفسه، وهذا علامة الإيمان. ثم أيضا الصيام يسبب أن الإنسان يتربى على الخير، يتربى على الخير ويبتعد عن الشر، فيتعود الإنسان، يتعود ترك الشهوات ويفطم نفسه عنها، لأن متابعة الشهوات ولو كانت مباحة فإن هذا مما يكسل الإنسان ويشغله ويكره إليه الطاعة. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فالصيام يفطم الإنسان عن شهواته حتى يتعود تركها، الابتعاد عنها، ولا يستغرق ويستمر مع الشهوات طول حياته. هذا من الحكمة. وكذلك الصيام يعود الإنسان على فعل الطاعات، ولهذا تجد الصائم يسرع إلى الطاعات وينقاد إليها أكثر من المفطر، فالمفطر في الغالب يكسل عن الطاعات، أما الصائم فإنه يبادر إلى الطاعات ويسارع إليها ويتلذذ بها، لأن الصيام دربه عليها وحببها إليه. وكذلك الصيام يبعد الإنسان عن المعاصي والمخالفات، فالصائم أبعد الناس عن المعاصي، فهو كما أنه يفطمه عن الشهوات كذلك يفطمه عن المحرمات من باب أولى، فهو الصيام يمنع السمع مما حرم الله، فلا يستمع الإنسان إلى الأغاني والمزامير والغيبة والنميمة والكلام الباطل، ويصون النظر، فلا ينظر الإنسان إلى ما حرم الله، يغض بصره، لأن ذلك يؤثر على صيامه، وإن كان مأمورا بغض البصر دائما لكن الصائم من باب أولى. فالصيام يعوده على غض البصر. وكذلك الصيام يمسك اللسان عن الكلام الذي لا يليق من الغيبة والنميمة والشتم والسباب وقول الزور، فالصيام يحبس اللسان عن هذه الأمور ويشغله بتلاوة القرآن وذكر الله وبالتسبيح والتهليل. فالصيام يربي الإنسان على فعل الخيرات وعلى ترك المنكرات، وربما يألف ذلك ويستمر طول حياته، فيكون الصيام منطلقا له إلى الخير وكافا له عن الشر. فالصيام فيه خيرات كثيرة. وأيضا الصيام أقرب الأعمال إلى الإخلاص، لأن الصائم لا يظهر عليه شيء، أنت ترى الصائم مثل المفطر، لا فرق بينهما، لكن الصائم ترك شهوته وطعامه وشرابه فيما بينه وبين الله، فيما بينه وبين الله، بخلاف الذي يصلي والذي يتصدق والذي يجاهد، هذه أعمال ترى وربما يكون فيها رياء وسمعة وفخر، بخلاف الصيام فإنه ليس له مظهر واضح، فلا فرق بين الصائم والمفطر. فالصائم أبعد الناس عن الرياء، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الصوم لي وأنا أجزي به، إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. هذا هو السر في كون الصيام أكثر الأعمال إخلاصاً لله عز وجل، ولذلك رتب الله عليه الثواب العظيم وخصه بباب مستقل من أبواب الجنة الثمانية، يدخل منه الصائمون يوم القيامة ولا يدخل منه غيرهم، فإذا دخلوا أغلق. وهذا تشريف للصيام وأهل الصيام من بين العباد ومن بين الأعمال. الصيام له خاصية وله مزايا عظيمة، ولذلك فرضه الله سبحانه وتعالى وقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إلى قوله: لعلكم تتقون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.